الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية معطوفة على ما سبق من الآيات، بل ما سبق من الآية التي قبلها. الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ثم قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فكأن الآيات فيها تقسيم: أناس سبقوا، وأناس نافقوا، وأناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني بين أهل الإيمان تارة وبين أهل الذنب والمعصية تارة أخرى. فالله عز وجل قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة أيضا آخرون أذنبوا بالتخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. آخرون اعترفوا بذنوبهم، ليسوا من المنافقين، وليسوا من السابقين الأولين، ولا من الذين اتبعوهم بإحسان، بل هم من المؤمنين المذنبين، بل هم من المؤمنين المذنبين. الله تبارك وتعالى قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أولا قوله تعالى: اعترفوا بذنوبهم. الاعتراف نوعان: اعتراف إفاقة واعتراف صفاقة. اعتراف إفاقة ألا وهو اعتراف ذل واعتراف خضوع وإنابة، فيقول: أنا فعلت هذا الذنب، أستغفر الله، أتوب إليه، أعترف أنني ظلمت نفسي وأني وقعت في هذه المعصية. هذا اعتراف إفاقة، أفاق. وفي اعتراف آخر اسمه اعتراف صفاقة، فيقول: هل أنت ضربت فلان؟ قال: نعم أنا ضربته وسأضربه مرة أخرى. هذا اعتراف أنه هو ضرب، لكنه ليس اعتراف إفاقة ولا رجوع، اعتراف لكنه مصر على ما فعل وسيعيد ذلك مرة أخرى. فاعتراف الإفاقة أن يرجع العبد بأنه يقر أنه ارتكب الذنب ويطلب الصفح، وهذا هو الاعتراف المقبول عند الله تعالى. فقوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. هؤلاء اعترفوا بذنوبهم، بعض أهل العلم قال منهم أبو لبابة، ومنهم مرداس، ومنهم أبو قيس. هؤلاء تخلفوا عن غزوة تبوك وتابوا إلى الله، بل أبو لبابة ربط نفسه في سارية من سوار المسجد حتى نزلت هذه الآية في توبة الله عليه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والاعتراف أيها الإخوة هو من المبالغة، للمبالغة في المعرفة أو العرف، بمعنى الإقرار. اعترف فلان يعني أقر. الاعتراف بالذنب كناية عن التوبة، لأن الإقرار بالذنب الفائت عندما يكون عند الندم والعزم على أن لا يعود لا يتصور فيه الإقلاع عن الذنب إلا إذا اعترف بذنبه السابق، يعني إلا إذا قال: نعم أنا كنت مذنبا، أنا أخطأت. وهذا الذي يجعلنا نقول إن من أكبر سمات المسلم أنه إذا أخطأ مع ربه أو مع عباد الله، إذا أخطأ فإنه رجاع، تواب، منيب، أواب، كثير الأوبة، يعني كثير الرجوع. وكيف يرجع؟ أول شيء بيعترف، يعترف أنه أذنب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. كيف تكون التوبة إن لم يندم على ما فعل، إن لم يقل: أنا فعلت وندمت؟ طيب إذا ما اعترف بالذنب كيف سيندم عليه؟ ولذلك أول شيء يا إخواني الاعتراف بالخطيئة. وإلا تغفر لي وترحمني، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف آدم وأمنا أول ما أكل من الشجرة مباشرة، ظلمنا أنفسنا، اعتراف، اعتراف سريع دون تأخير. فلذلك قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات التي تلقاها آدم أنه كيف يتوب إلى الله، هذه الكلمات، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ تلقى الكلمات كيف يتوب، يعني هو أذنب ثم علمه الله كيف يتوب. كيف يتوب؟ أول شيء يعترف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا اعتراف. كذلك نوح عليه السلام لما قال وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، هذا موسى ربي إني ظلمت نفسي، اعتراف فاغفر لي فغفر له. يا رسول الله، أبو بكر يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال يا أبا بكر، هذا أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الصحابة، يا أبا بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قل يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في رواية كبيرة وأنت تغفر الذنوب فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. قل إني ظلمت نفسي، يقول العلماء يدعو المصلي بهذا الدعاء قبل التسليم بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن يتعوذ بالله من أربع، يدعو بهذا الدعاء اعتراف إني ظلمت نفسي. أول نقطة أيها الإخوة في التوبة الاعتراف، لكن أكبر مشكلة في مسألة التوبة لأن الإنسان لا يعترف بتوبة بذنبه فمن أي شيء يتوب. ذلك في الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. طب صاحب البدعة كيف لو تاب الله لا يقبل توبته؟ واحد مبتدع تاب إلى الله هل الله يقبل توبته أو لا؟ كان من الخوارج أو كان من المرجئة أو من المعتزلة أو من الجهمية، هذه فرق مبتدعة. طيب هذا لو تاب الله لا يقبل توبته؟ يقبل توبته، بل يقبل توبة المشرك، المشرك بل الملحد يقبل توبته. فكيف إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة؟ قال العلماء حجب التوبة عنه لأنه لا يعترف بذنبه فيتوب، فهو يظن نفسه أنه على الحق، يظن نفسه أنه على الحق، فمن أي شيء يتوب؟ يقول لك أنا الصحيح أصلا وأنت الخطأ، طب كيف يتوب هذا؟ الآن الرافض الشيعي يقول له اتق الله توب إلى الله، لا تسب الصحابة ولا تطعن في القرآن ولا تطعن في الأحاديث، توب إلى الله. يقول أنا أتوب إلى الله؟ أنت اللي توب إلى الله، أنت اللي توب إلى الله، أنت اللي تبغض آل البيت، أنت الذي تعادي آل البيت، أنت الذي كذا. فهذا مبتدع، هو لا يعترف بذنبه لأنه يظن نفسه على الحق. فقوله إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة لأن صاحب البدعة يظن نفسه على الحق، فمن أي شيء يتوب ولأي شيء يعترف بالذنب أصلا؟ أول نقطة في الذنب الاعتراف، واحد زنى أستغفر الله أنا زنيت واخترفت هذه المعصية، أكل ربا أستغفر الله، اعترفوا بذنوبهم، اعترف بذنبي أنا أذنبت هذا الذنب أستغفر الله وأتوب إليه، نظر نظرة حرام، كذلك أكل مال حرام إلى غير ذلك، شرب الخمر، يعلم أن هذا ذنب. فيقولون أسوأ الذنوب على العبد الذنوب التي لا يعلمها، أسوأ الذنوب لأنه كيف يتوب منها، التي لا يعلمها، يعني من علم ذنبا استغفر الله منه، استغفر الله منه، لكن ما علم هذا الذنب، هو اقترفه لكن لم يعلمه، فكيف سيتوب منه؟ والاعتراف توبة. يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. هنا يا إخواني الاعتراف ينفع، لو واحد منا اعترف بذنبه أنه أخطأ وأنه وقع في الزلل وأنه أذنب وتقبله، يقبل الله توبته، لكن هناك يوم القيامة سيعترفون، سيعترفون. قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا، هل ينفعهم هذا الاعتراف؟ فاعترفوا بذنبهم، ف فسحقا لأصحاب السعير. الاعتراف هناك هل ينفعه؟ والله لو اعترفوا كل اعتراف قالوا أذنبنا ونستغفر الله لا ينفعهم. فاعتراف يسير هنا يقبلك الله به، وكل الاعتراف هناك لا يقبل من العبد أبدا. فقال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. دائما يا إخواني دعونا نتعلم أننا إذا أخطأنا مع الله أن نعترف، وإذا أخطأنا مع البشر أن نعترف. هذه عادة طيبة ترى في الإنسان أن يعترف الإنسان أنه أخطأ، أنه أن يعترف الإنسان بخطئه، أنه إذا أخطأ مع الله أن يعترف. كثير من الناس إذا أخطأ وقع في ذنب لا يعترف بل يبرر، يبرر لذنبه، وهذا من أسوأ الأشياء في الذنب. أن العبد بدل أن يقول يا رب أنا ظلمت نفسي، أنا وقعت، أنا زللت، يا الله اغفر لي، لا، يبرر فيقول غالب المجتمع على مثل ما أنا فيه، ولست أنا الذي وحدي فعل بل كثير من الناس بيفعله، وأنا الآن في مرحلة الشباب والفتن كثيرة. هذه مبررات ترى، هذه مبررات للذنب، مبررات للخطأ. إذا أخطأ الواحد مع ربه لا ينبغي أن يذكر هذه المبررات، ينبغي أن يعترف. وإذا أخطأ مع البشر كذلك مع الناس ينبغي أن يعترف، لا ينبغي أن يذكر مبررات حتى تحول بينه وبين الرجوع إلى الحق. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أقروا واعترفوا، أقروا بهذا الذنب واعترفوا به، وحالهم كما قال الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلطوا، الخلط أيها الإخوة بكلمة الخلط تؤدي معنى فيه جمع شيئين كانا متفرقين، شيئان كانا متفرقان، كانا متفرقين فيجمع بينهما، هذا يقال الخلط. والجمع بين الأشياء المتفرقة له صورتان، الصورة الأولى صورة خلط والصورة الثانية صورة مزج. الصورة الأولى التي هي صورة خلط تكون صحيح خلط شيء بشيء والجمع بينهما، لكن يمكن أن يفرق بينهما، يعني على هيئة الافتراق. مثلا أن تأتي بشعير وقمح وذرة فتخلطها، هذا خلط لكنه يمكن أن يفرق بينها، يمكن بعد أن تخلطها أن تفرز الذرة وحدها والشعير وحده والقمح، هذا خلط ليس مزجا. النوع الثاني نوع من الخلط لا تستطيع أن تفرق بينه اللي هو بسموه المزج. المزج مثلا أنت خلطت السكر بالماء وخلطت الشاي بالماء، هل تستطيع بعد ذلك أن تفصل الماء على حدة والسكر على حدة؟ لا، الشاي بالماء، الآن الشاي تستطيع أن تفصله على جهة والماء على جهة، لا، فهذا يقال له خلط مزج، وذاك خلط أعيان يمكن بعدها الافتراق. الشاهد في هذا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هل هذا من النوع الأول للنوع الثاني؟ من النوع الأول، لأن الأعمال الصالحة لا تمتزج بالأعمال السيئة، ما مش ممكن تتداخل فيها، لكنهم خلطوا عملا صالحا فجمعوا بين الأعمال الصالحة وبين الأعمال السيئة. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا، إذن عندهم أعمال صالحة، وآخر سيئا، عندهم أعمال سيئة، عندهم أعمال سيئة، عسى الله أن يتوب عليهم. صاحب تفسير المنار يقول ولعل أكثر المسلمين الصادقين في هذا الزمان من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، من الذين خلطوا يعني أكثر الناس، ونحن عندنا ذنوب وسيئات، لسنا من السابقين الأولين، وكذلك الحمد لله لسنا من المنافقين، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال أكثر المسلمين الصادقين في هذا الزمن، الصادقين عندهم أعمال طيبة حسنة عملا صالحا وعندهم أعمال سيئة وآخر سيئا، أكثر المسلمين. والعمل الحسن له صورة طيبة والعمل السيء له صورة قبيحة، ذلك في البخاري في تفسير هذه الآية من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال أتاني الليلة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتاني الليلة أي في النوم ملكان فابتعثاني. قال فانتهيا بي إلى مدينة بلبن من ذهب ولبن من فضة. يعني هذه المدينة فيها لبن من ذهب، طوب يعني لبن من ذهب ولبن من فضة. قال فانتهيا بي إلى مدينة بلبن من ذهب ولبن من فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. يعني تنظر إلى رجل نصفه كأحسن ما أنت رائن، كأحسن ما خلق الله، كأحسن ما أنت رائن، ما شاء الله جمال، نصفه جمال. قال النصف الآخر من نفس الرجل كأقبح ما أنت رائن. قال فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، والشطر الآخر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة بعد أن كان شطرهم قبيحا وشطرهم حسنا، غمسوا في هذا النهر عادوا كأحسن صورة. فقال لي هذه جنة عدن. الملكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه جنة عدن وهذا منزلك، وأما القوم الذين كانوا شطر منهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن، قال فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وفي رواية تجاوز الله عنهم. هذا تمثيل أيها الإخوة في الرؤية أو ذكر للرؤية لتحسين العمل الصالح وتجميله للنفس، وتقبيح العمل السيء وتنفيره من النفس. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا يعني مرة بيعملوا الحسنات ومرة يعملون السيئات، لكن هؤلاء إيش استمروا على السيئات ولا اعترفوا؟ هذا الفرق، في فرق يا إخواني بين الذي يصر على السيئة وبين من يفعل السيئة ويتوب ويعترف. هذا الذي يصر على السيئة وقع في قبيحة من القبائح، الإصرار، الاستصغار، الإكثار، هذه قبائح في الذنب أعظم من الذنب، بقولوا ثلاث قبائح في الذنب أعظم من الذنب، الإصرار والاستصغار والإكثار، هذه أقبح من الذنب من ذات الذنب. لكن اعترفوا بذنوبهم، عندهم سيئات صحيح لكن اعترفوا بذنوبهم. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ اعترفوا بذنوبهم. خل الديكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحفة ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها وخزية بثثتها في مرتع وملعب، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي. فاخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف، واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. إلى ما تسهو وتني ومعظم العمر فني بما يضر المقتني ولست بالمرتدي. واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. فذلك هؤلاء عندهم سيئات لكن اعترفوا بذنوبهم، والله عز وجل قال عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم. هذه الآية بعض أهل العلم قالوا هي من أرجى الآيات في القرآن الكريم، بل قالوا هي أرجى آية، يعني طبعا اختلفوا، أرجى آية، أخوف آية، أكمل آية في الألفاظ، أجمع آية، أطول آية، أقصر آية، فبقولوا أرجى آية، أكثر آية تفتح لنا باب الرجاء. بعض أهل العلم قال هذه الآية، طبعا الأرجح قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه أرجى آية في القرآن. لكن من أهل العلم قال إن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى يقول عسى الله أن يتوب عليهم. قال ابن عباس عسى من الله واجبا، عسى من الله واجب أي سيتوب الله عليهم، لأنهم اعترفوا وخلطوا عمل صالح وآخر سيئة. عسى، وحتى نعرف كيف عسى من الله واجبا، لأنه عسى أصلا تستخدم في اللغة وهي تفيد الرجاء، تفيد الرجاء يعني ترجيح حصول الخير، وهو لون عسى من ألوان التوقع والتمني. لما تقال عسى من البشر قول عسى فلان أن يمنحك، عسى فلان أن يمنحك، هذه درجة من الرجاء. طب قول عسى أن أمنحك، قول درجة أعلى. عسى الله أن يمنحك، درجة أعلى في الرجاء. لكن لما يقول الله عسى الله أن يتوب عليهم، فهذا اللون من ألوان الرجاء هو رجاء من الله إيجاب، وهو الذي أوجب على نفسه. عسى هو الذي قال عسى الله أن يتوب عليهم، مش احنا قلنا عسى، هو قال عسى الله أن يتوب عليهم، إذن سيتوب الله عليهم. وما معنى سيتوب الله عليهم؟ ما معنى توبة الله على العبد؟ عسى الله أن يتوب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. قالوا توبة الله على العبد، توبة الله على العبد لها نوعان، توبة سابقة وتوبة لاحقة. توبة من الله على العبد أن يوفقه أن يتوب، فإذا تاب إليه جاءت التوبة الأخرى أن يقبل منه توبته. فتوبة الله على العبد لما تسمع ثم تاب عليهم ليتوبوا، عسى الله أن يتوب عليهم، شو يعني الله يتوب عليك؟ ما أقول الله يتوب عليك يا فلان، شو الله يتوب عليك؟ أولا الله يوفقك للتوبة. الآن أنت تبت إلى الله، تاب عليه ثم تاب العبد إليه إلى الله، ثم قبل الله توبته بأن تاب عليه، يعني قبل توبته، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن أول شيء وفقه للتوبة، والعبد تاب إلى الله ثم بعد ذلك الله قبل توبته. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، بتوبة سابقة وتوبة لاحقة. توبتنا نحن محفوفة بتوبتين، إنه وفقنا نتوب، واثنين قبل منا توبتنا ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهنا قال عسى الله أن يتوب عليهم، يتوب عليهم أن يقبل توبتهم، أن يوفقهم للتوبة وأن يقبل توبتهم. ومن المناسب في ختام الآية أن يقول إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، يعني يتجاوز عن الذنب إذا وقع العبد في الذنب والمعصية. فالله تعالى غفور رحيم، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزال، كلما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله من العطاء لذي الخطا. فغفور يستر الذنب ورحيم يتجاوز عنه. طب من أسباب المغفرة بعدها قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.